ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولا ينتزعه من العباد، وفي رواية من العلماء: ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. من المصائب العظيمة التي لا تخل عن الكوارث العامة وعن الزلازل وغيرها من النكبات موت العلماء. فقد سئل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: ما علامة هلاك الناس؟ فقال رحمه الله: إذا مات علماؤهم وخيارهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. ورد هذا في أحاديث كثيرة، فمن أشراط الساعة قبض العلم. وقال: لا تقوم الساعة حتى يذهب خياركم. فذهاب الخيار والعلماء من علامات الساعة. وقد أصبنا كما تعلمون ليلة أول أمس بخسوف القمر، وأصبنا أمس بخسوف آخر وهو خسوف في العلم. فقد مات فقيه الزمان وعالم الأوان الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى مع غروب ليلة أمس، ودفن اليوم في مقبرة المعلاة في مكة بعد الصلاة عليه بعد ساعات من هذه اللحظة، قبل ساعات من هذه اللحظة التي أتكلم فيها. مصاب الأمة في فقد الشيخ ابن عثيمين عظيم، بل لا أبالغ ولا أغالي إن قلت إن مصاب طلبة العلم فيه أشد بكثير من مصابهم في الشيخين السابقين، الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز والشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع. فقد مات ابن باز وترك الألباني وابن عثيمين، ومات الألباني وترك ابن عثيمين، ومات ابن عثيمين، ولا نعرف أحدا من أهل هذا الزمان من هو في طبقته. وانفات الشيخ عن غيره من علماء العصر بالإقبال على التدريب والتفاهم فيه، حتى أنه في بعض الأحيين كان ينقطع إليه من جميع أرجاء المعمورة قرابة 5000 من الطلبة يمكثون عنده في بلدته ويتلقون عليه العلم الشرعي. وكان الشيخ يدرس في سائر النهار، ولا سيما في أوائل الثمانينات في وقت صحته وقوته وأوج عطائه، قبل أن يشغل ببعض المهام الرسمية. وكان الشيخ بعيدا كل البعد من صغره عن أن يتولى قضاء أو منصبا رسميا، وكانت جنته في التدريس والإقراء، وكان من العلماء المتفننين. كيف لا وأكاد أن أقول إن الشيخ ابن عثيمين كان يهضم ويعرف تراث شيخ الإسلام ابن تيمية معرفة جيدة قوية، وكان يستظهر فتاويه ويعمل على نشرها ولا تكاد تغيب عنه. الشيخ ابن عثيمين
له حق علينا في أن نعرفه، ولذا أحببت أن أترجم له امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. فهو من العلماء من أجلاء، وممن استفاد منه الصغير قبل الكبير والمتقدم قبل المبتدئ من الطلبة، فهو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيب التميمي. ولد في مدينة عنيزة في القصيم، إحدى مدن القصيم، عام 1347 الهجرة، السابع والعشرين من رمضان، في عائلة معروفة بالاستقامة والتدين. وبدأ بالتسلمذ على جده من جهة أمه الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الداعي، فحفظ وهو صغير القرآن على يديه، ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب كعادة الصغار في الفترة التي نشأ فيها، ثم انتقل وهو صغير إلى عالم بلدته، وكان إماما عظيما وهو شيخ الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وكان الشيخ السعدي يعتني بالصغار، وكان قد أقام اثنين من طلبته بتعليم الصغار فقط. ففي هذا درس لنا معاشر الطلبة والأئمة والوعاظ والمدرسين، ينبغي أن نعتني بالجيل الناشئ. فكان الشيخ السعدي قد أقام الشيخان علي الصالحي والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع لتدريس الصغار، وكان من بين هؤلاء الصغار هذا الشيخ الذي أصبح كبيرا، الذي أصبح إماما فيما بعد. فقرأ الشيخ ابن عثيمين على هذين الشيخين جملة من الكتب، فقرأ عليهما مختصر العقيدة الوسطية، ومن هذه الثالثين في الفقه في الدين كلاهما للشيخ السعدي، وأخذ عليهما النحو، فقرأ عليهما الأجرومية، ثم انتقل إلى الألفية فحفظها وأتقنها على هذين الشيخين. والشيخ متزوج من امرأة واحدة، وله من الأولاد الذكور عبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم وعبد العزيز وعبد الرحيم، وله من الإخوة اثنان عبد الرحمن وعبد الله. الشيخ بقي في القصيم، أخذ في صغره على هذين الشيخين، ثم ترقى به الحال فأصبح من خواص الطلبة الذين أخذوا على الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. ولم يرحل الشيخ مطلب لوجود الشيخ السعدي عنده، ولكن أشار عليه أن ينتقل إلى المعاهد العلمية التي افتتحت في الرياض سنة 1372 الهجرة، فالتحق بمشورة شيخه علي الصالحي الذي تلقى عليه العلم وهو صغير في الرياض، وكانت هذه المعاهد تخرج الطلبة على حسب مستوياتهم. فتخرج الشيخ في مدة قصيرة جدا، ونال الإنجاز في وقت دون الوقت الذي يقضيه سائر الطلبة، فكان الطالب يدرس في الإجازة السنة المستقبلة وفي أول العام الثاني يقدم الامتحان، فإن جاوزه أعطوه الإجازة. وهذا ما حصل مع الشيخ رحمه الله تعالى. فتخرج من المعهد، ثم التحق بكلية الشريعة في جامعة الرياض انتسابا، ليبقى أمام شيخ وعلم أصبح إمام، كان إماما في ذاك الزمان فانقطع إليه الشريف فاستفاد من علمه واستفاد من سمته ومن خلقه وسعة صدره وهو الشيخ عبد العزيز بن باز. فقرأ الشيخ ابن عثيمين على الشيخ ابن باز صحيح الإمام البخاري واتقنه وقرأ عليه مجموعة من رسائل الفقه وجملة من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي أثناء دراسته في المعاهد العلمية تأثر الشيخ تأثرا شديدا بعلم من أعلام الأمة وبكبير من كبرائها وبضليع في العلوم في سائر العلوم، ولكنه كان علما على علم التفسير وعلم القرآن خاصة، ألا وهو الشيخ الإمام الزاهد الورع محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان. فدرس عليه، ويقول الشيخ ابن عثيمين لما التقى أول ما التقى بالشيخ الشنقيطي محمد الأمين صاحب أضواء البيان يقول كنا طلابا في المعهد العلمي، والكلام الشيخ ابن عثيمين يقول كنا طلابا في المعهد العلمي وكنا جالسين ننتظر قدوم المدرب، فإذا بشيخ يدخل علينا إذا رأيته قلت هذا بدوي من الأعراب ليس عنده بضاعة من علم رب الثياب لا يحب بمظهره. فقال الشيخ فسقط من أعيننا. فقال فتذكرت الشيخ السعدي وقلت في نفسي متحسرا دائما نفسي أترك الشيخ السعدي وأجلس أمام هذا البدوي؟ قال فلما بدأ الشيخ الشنقيطي وكان شيخا إماما جليلا كان يقول لا أعرف قولا لأحد من الصحابة فمن بعدهم في آية من كتاب الله إلا وأنا أحفظه. الشيخ السعدي سمعت له إملاء من سورة الأعراف على قول الله وعلى الأعراف الرجال، تكلم على هذه الآية ساعة ونصف، من سمعه يكاد لا يصدق أنه يملي هذا الكلام من ذهنه. لما طعن الأساق الأثيم أبو ريا المصري الجائر بأبي هريرة وقال يستحيل أن يحفظ أبو هريرة هذا المحفوظ الذي يرويه علماء الحديث، ترد عليه عالم سوري وهو الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله، وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حيا في ذات الزمان، فقال لأبي عليا إن كنت لا تصدق محفوظ أبي هريرة فاذهب إلى مدينة رسول الله واجلس بين يدي الشنقيطي وتفرغ الأشهر الطويلة وأنت ماثلا بين يديه تسمع له محفوظاته. فكان حفظه عجبا رحمه الله. ولما كان يرى الشيخ الشنقيطي شيخنا الإمام الألباني لما كان مدرسا في المدينة النبوية كان يمسك عن الكلام، وهذا شأن العلماء، وكان يقف ويحييه ويلح عليه بأن يدرس مكانه. وكان الشيخ يأبى رحم الله الجميع. يقول الشيخ ابن عثيمين لما رأيته رص الثياب لا تظهر عليه أثار العلم، وكان يأتي بعض الناس من سائر أقطار الدنيا على بيته فيشربهم القهوة ويجلس بينهم ولا يتكلم، وكان الناس يظنون أنه خادم عنده ينتظرون الشيخ الشنقيطي وهو بين أيديه، كان ضيوفه يظنون به أنه خادم، وكان لا يتكلم إن سئل، فإن سئل أفاض وأضاف وقال العجب العجاب. يقول فلما رأيته قلت في نفسي أترك الشيخ السعدي وأجلس أمام هذا البدوي. قال فلما ابتدأ الشنقيطي درسه انهارت علينا الدرر من الفوائد العلمية من بحر علمه الزاخر، فعلمنا أننا أمام إمام من جهابرة العلماء وتحلل من سحورها، فاستفدنا من سمته وعلمه وخلقه وزهده وورعه. كان شيخ الشنطيطي لما يذهب يشتري الشيء لا يعرف فئات الدنانير، لا يميز بعضها من بعض، كان لا يعرف الدنيا، ولم يعرف عنه أنه ذكر شيئا في مجلس اشتهاه أو أنه ذكر لذة الفتن. كان منقطعا إلى الآخرة زاهدا في الدنيا، رحمهم الله تعالى جميعا. فاستفاد الشارح من أئمة هذا العصر، أئمة عصره، من الفحول والعلماء الكبار، ودرس على جملة من المشايخ أيضا ممن هم مغمورون ولكنهم أتقنوا بعض الفنون، من أمثال الشيخ علي بن حمد الصالحي فقد أتقن علم الفرائض، فدرس عليه وأتقن الشيخ علم الفرائض على شيخه عبد الرحمن بن علي بن عودان، وبقي الشيخ يأخذ ويمتلئ من سائر العلوم. فالعالم لا يؤلف حتى يفيض، فالتأليف هو ما يفيض من جدي النفس بعد الامتلاء. فلما تصدى الشيخ للتأليف إلا عام 1382، وأول كتاب ألفه فتح رب البرية بتلخيص العقيدة الحموية، وهو من أواخر كتبه التي طبعت، أول كتاب ألفه ومن أواخر ما طبع له. ثم بتقدم الشيخ وصلاحه وزهده وعلمه تولى الشيخ الإنابة عن الشيخ السعدي في الإمامة والخطابة، وكان قائما على المكتبة، على مكتبة الشيخ السعدي، وهي تحتوي على جملة نفيسة من الكتب الخطية الأصلية. في أثناء طلبه للعلم عرض عليه تولي القضاء، وكان ذلك في حياة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وقد أصدر الشيخ محمد بن إبراهيم لما التقى بالشيخ ابن عثيمين وكان شابا أصدر قرارا بتعيينه رئيسا للمحاكم الشرعية في المنطقة الشرقية في منطقة الإحسان. وقد عمل الشيخ ابن عثيمين جاهدا ووسط الناس، ووقعت اتصالات ومراجعات ورجاءات كي يتخلص من هذا المنطق، ومن الله عليه وأفلح التخلص منه. هذه المهمة. وكان ذلك من باب حبه للعطاء ومن باب حبه للتدريس، ولذا لا يعرف لشيخ على وجه الدنيا فيما نعلم في هذا الزمان من التلاميذ كالشيخ ابن عثيمين حيث العدد. فالذين تلقوا عليه العلم وجثوا على الركب بين يديه كثر جدا، وهم من سائر البلدان ومن العرب والعجم. فكان الشيخ موئلا ومفزعا لمن أراد أن يتفرغ للطلب، وكان الشيخ إن خرج من بيته إلى المسجد ينتظره مجموعة من الطلبة يقرؤون عليه كتابا، وكان شرط الشيخ الطلبة الذين يقرؤون عليه في العودة هم غير الطلبة الذين يقرؤون عليه في الذهاب إلى المسجد، فكان يقرأ عليه في طريقه في ذهابه وإيابه من بيته إلى المسجد. تلاميذه كثر جدا، ومنهم الأساتذة والمدرسون في الجامعات والقضاة والعلماء والوعاظ والدعاة، ومن أشهر تلاميذه زوجاتيه الشيخان خالد المصبح وسامي الصقير حفظهما الله، ومنهم خالد الشقيق ومحمد بن صالح البراك وعبد الرحمن الدهش وغانم الحربي ومحمد سليمان السلمان، وهو الذي يروج عنه في خطبة الجمعة وخطبة العيد. وتلاميذه كثر فيما أرى بأسباب: أولا صدقه وإخلاصه وبذل نفسه للتعليم، فكان الشيخ ينقطع للتعليم، وكان صادقا وكان صاحب همة في التعليم والتدريس والإقراء. ثم من أسباب كثرة تلاميذه تدريسه في الحرم المكي، تعرفه الناس فقيها الناس دقيقا يفيد في الإجابة، يتكلم على المسائل بتأصيل وتقعيد ويرد الفروع إلى الأصول، لا ينسى علم الأصول ولا القواعد الفقهية ولا الأدلة النقلية ولا النصوص. فلما رأى الناس يسمعوه في الحرم كان ذلك سببا من أسباب الانصتاع إليه والذهاب لتلقي العلم بين يديه. وكذلك من أسباب كثرة تلاميذه وضوحه في التدريس، فكان أسلوبه واضحا جدا وكانت عبارته جدة وحجته قوية ويفهم كلامه سائر الناس المتبحر والمتوسط والمبتدئ من الطلبة. وكذلك من أسباب كثرة تلاميذه سلامة منهجه وسلامة عقيدته، ومن أسباب كثرة تلاميذه عدم تعصبه وعدم جموده على مذهب معين، على الرغم من حبه لإمام عظيم من أئمة الدين وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان كما أسلفت يكثر من ذكره وترداد اختياراته، ومع هذا فكان يخالفه في مسائل عديدة في أبواب متفرقة من العلم. فكان يخالفه مثلا في مسألة حكم إفراد الجماعة، فكان يرى شيخه الإسلام ابن تيمية أن إفراد الجماعة ركن من أركان الصلاة، من قصر في أدائها من غير عذر فلا صلاة له بالكلية، إفراده باطلة. بينما كان يرى الشيخ ابن عثيمين أن صلاة الجماعة واجبة، ومن تركه الجماعة عن كسل فالصلاة تسقط من ذمته بعده. وكان يرى الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن قراءة الإمام الجهرية تجزي عن قراءة المأموم، بينما كان يرى الشيخ ابن عثيمين أن على المأموم قراءة فلا بد أن يقرأ المأموم. وكان يرى الشيخ ابن تيمية أن المتمتع يكفيه سعي واحد، سعي العمرة يكفيه عن سعي الحج. وكان يرى الشيخ ابن عثيمين أن المتمتع لا بد له من سعيين، لا بد أن يسعى في العمرة وبعد التحلل منها في الحج لا بد له من سعي آخر. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز الجمع بين الأختين في الرضاعة، بينما كان شيخ ابن عثيمين لا يرى جواز الجمع بعموم الأدلة. وكان الشيخ ابن تيمية يرى جواز دفع الزكاة لقضاء الدين على الميت، بينما الشيخ ابن عثيمين كان لا يرى جواز دفع الزكاة لقضاء الدين على الميت. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز أن يعثر الرجل رأسه وخديه من التراب تواضعا لله، وكان يرى الشيخ ابن عثيمين عدم جواز ذلك. وكان يرى الشيخ ابن تيمية جواز زيادة بين في الربا بين الجنسين من الجنس الواحد في مقابل الصنعة بالذهب في الأموال الربوية، جواز الزيادة مقابل الصنعة، بينما كان يرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عدم جواز ذلك في مسائل عديدة شهيرة معروفة عند الطلبة. ومن أسباب استطاع الطلبة وكثرة تلاميذ الشيخ عدم تقدم كونه عضو من أعضاء هيئة كبار العلماء، وأنه كانت له بعض البرامج التي تبث على عبر المذياع وهو برنامج نور على الدرب، فوضع الله له القانون، ومن كان يسمع أجوبته ولقتها وحفظه وحكمته واعتماده على الدليل وبعده عن التمذهب والتعصب وسعة الصبر، فكان الناس يذهبون إليه وينقطعون إليه. وكذلك من أسباب كثرة تلاميذه أنه كان لا يرد دعوة، كثرة استجابته لإلقاء المحاضرات والدروس سواء في مدن متعددة أو عبر الهاتف، فكان يحاضر في سائر نقاع الدنيا، كان يلقي في بعض المراتب الموجودة في أمريكا وأوروبا في محاضرة، وهو يلقي في هذه المحاضرة كان يستمع له في بعض الأحيين أكثر من 200 في العالم، محاضرة واحدة التي كان يلقيها كانت تكون في اشتراكات أكثر من 200 مركز في أوروبا يسمعون محاضراته وإجاباته على الأسئلة وإجابته على الأسئلة وإجابته على الأسئلة. وكذلك كثرة الأشرطة كثرة الأشرطة. فالشيخ انتازع غيره أنه صاحب شريط علمي يشرح العلم الشرعي في الأشرطة، وأنصحوا إخواننا أن لا يفوتهم شيء من هذا الخير. وانتازع الشيخ بأنه صاحب نفس، فكان لا يكتبه بكتاب إلا وقد أتمنى تدريس. ولذا عرفت عنه سلاسل علمية قوية فيها شرح لكتب علمية أصلية مهمة يحتاجها طالب العلم. أنا هو مثلا شرح بلوغ المرام على الأشرطة، وشرح التجمرية، وشرح العقيدة الواسطية، وشرح العقيدة السفارانية، وشرح زاد المستقنع، وغير ذلك من كتب كثار العلوم. تمنحوا له مجموعة من الأشرطة، شرح الأجهومية في المصطلح، له شرح كتابه في المصطلح، في المصطلح في التوحيد، في الفقه، في الأصول، له شرح كتابه له في الأصول، وهكذا. الشيخ جل كتبه من فضله وحافظته، جل كتبه من فضله وحافظته. كثير من كتبه نقلت من أشرطة، وقد كتب جملة من الرسائل بخطه. فمن كتبه المشهورة مجالس رمضان وتفسير الفرائض، والضياء اللامع وهو عبارة عن خطب الألفاظ يوم الجمعة، وسجود السهو وأحكام المجاينة، والأصول من علم الأصول في علم الأصول، وكفر تارك الصلاة، ووجوب زكاة الحلي، وتفسير آية الكرسي، ومجموعة أسئلة في بيع الذهب وشرائه، وشرح رياض الصالحين. وينتاج الشيخ كما أومأت إليه آلفا بدقته وتثبته في الأمور، لم يكن مستعجلا ولم يكن متهورا، كان مستعنيا جدا، كان صاحب أناة، وكان يتثبت من الأشياء ويسأل أخص الناس حوله ممن يثق به عن الدليل والبرهان. يتثبت، كان لا يتعجل أبدا. ومن سمات الشيخ وصفاته أنه كان متواضعا بسيطا، بعيدا عن الكلفة، بعيدا عن هذه الحضارة، عن هذه المدنية، يعيش حياة هنيئة سهلة، يعيش في بيت من طين رحمه الله تعالى، لا يعبر الدنيا. فمن على ذلك من صفاته الزهد والورع. أعطي الشيخ جائزة الملك فيصل في سنة من السنوات، وسأذكر لكم أسباب إعطائه هذه الجائزة إن شاء الله تعالى. فالشيخ مجرد ما استدعي لاستلامها حولها إلى المسلمين المنكوبين في الوسطى والهرم، فلم تأخذ شيئا. أعطي الشيخ شارع تجاري بسكين وبقالات، فقال الشيخ أوقفه على طلبة العلم، تبنى مساكن فوق هذه البقالات والطلبة يسكنون فيها، وكل مسكن ريعه وفائدته تعود على الطلبة الذين يسكنون فوقه. كان ينتبه للدنيا، كان زاهدا فيها، ويمتاز الشيخ بتيقظه وذكائه، وكان يعتني بطلبته، وكان يطلب منهم التدريس والوعظ، وكان يكلف بعضهم في الأبحاث العلمية. كان لا يقبل في درسه ضعيف الهمة والذي يجيب الدعوة والراحة، كان لما يرى التلميذ يتغافل بالنوم أو يشغل بشيء يطلب منه أن يسأل ويطلب منه الإجابة، يقول له أنت قم، ماذا كنا نتكلم، يسأل ويقول أنت قم أنت، وهكذا يعطي الدرس الذي يليه يناقش الطلبة فيه. وكان يطلب من بعضهم أن يبحث بعض المسائل، وكان الشيخ يسمع لتلاميذه، وكان في بعض المسائل يرجع إلى قوله، وهذا من باب الإنصاف ومن باب الحفظ. وقد درس جماعة من تلاميذه جملة من العلوم التي شاركته في أثناء حياته، فقد درس الشيخ محمد بن إبراهيم محمد بن عبد الرحمن.
بل على الراجح انه ولد
الاسماعيلي الفرارض، ودرس الشيخ محمد عبد الرحمن الدهشي النحو، ودرس الشيخ خالد المصبح كتاب التوحيد، والشيخ سامر سامي الصقر الفقه في حياته بامر منه. فكان الشيخ رحمه الله تعالى مدرسه بل جامعه، فقد فقد طلبه العلم اماما جليلا، ونسأل الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا في مصابنا وأن يخلفنا خيرا منه. الشيخ في إبرازها الورع والزهد ورحابة الصدر وقول الحق والعمل لمصلحة المسلمين والنفس لخاصتهم وعمل، كان إن رأى أن أحدا يبدأ إلى أن ينصح لا يشبهه، يذهب إليه وينتقل مدينة إلى مدينة وينصح. ثانيا انتفاع الكثيرين بعلمه تدريسا وإفتاء وتأليفا. ثالثا تلقاه المحاضرات العامة النافعة. رابعا مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كبيرة. خامسا اتباعه أسلوبا متميزا دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتقديمه مثلا حيا لمنهج السلف الصالح فكرا وسلوكا. هذه الأسباب الخمسة أعطي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه الجائزة. وبلا شك أن الشيخ قد تمتع بهذه الصفات، فنسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يرفع درجاته وأن يمن على هذه الأمة بخلف ينفعها كما نفعها الشيخ ابن عثيمين. نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يرفع درجاته في عليين. أقول هذا من باب حقه علينا، عسى أن ننتفع نحن طلبة العلم من هذه الترجمة ومن هذه الصفات، كما أخرج الأمة اليوم إلى العلماء وإلى طلبة العلم النزهاء، فإنهم والله بحاجة إليهم كحاجتهم إلى الماء والهواء بل أشد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا في مصابنا وأن يخلفنا خيرا منه، ونرجع إلى درسنا حيث وصلنا. كنا قد بلغنا كتاب الطهارة وتكلمنا على السهام التي يسدد لضعف حديث الأول من كتاب الطهارة، حديث أبي مالك الأشعري، وهو قوله قال وهو رفع وما قاله وما رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليه، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعجبها أو موبقها. فتكلمنا أن هذا الحديث صحيح، وأن النقد الذي قد وجه لضعف هذا الحديث من انقطاع ليس بصحيح، وأن في الأشعريين أكثر من شخص يسمى أبو مالك أو يبنى بأبي مالك، وأن أبا مالك الأشعري الذي مات في عمان هو غير أبو مالك صحابي هذا الحديث، وكان يعني كلمة المترجمين تجمع على وجود أكثر من واحد، وقلنا الحديث لا استطاع فيه وهو صحيح، وتكلمنا على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ونكمل الآن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. نسمع شرح الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، فمعناه جزء عملها وأنه يملأ الميزان، وقد تضاربه في القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقة المواثيق وصفتها.
قيل أن المعنى لو كان الحمد جسما لملأ الميزان، والوصل الأصوب أن يقال إن أعمال ابن آدم تمثل يوم القيامة صورا وتقلب إلى أجسام توزن. فعقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة وغيرهم أصحاب العقائد الضالة أن الميزان حقيقة له كفتان توزن فيه الأعمال. تماما كما ورد في أحاديث كثيرة أشرنا إليها في شرح كتاب الإيمان، فالحمد لله توزن وزنها أنها تملأ الميزان. فالإنسان قال الحمد لله فهذا يملأ الميزان، وهذا دلالة على أن على فضل الحمد. ولذا فضل العلماء الحمد على التسبيح، بل فضلوه على التكبير والتهليل، وسيأتينا بعد قليل ما يشير إلى ذلك إشارة.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله فإن هذا من فضلك ما بين السماوات والأرض، فهو الله لذلك وكذلك من فوقك تملأه وتملأه وهو صحيح.
يعني المثنى من فوق المراد الثاني، المثنى من فوق يعني نقطتين من فوق. اي نعم.
قال: فالاول فضيل مهندسين وعشرتين، والثاني فضيل هذه الجمله من الكلام.
اولا قوله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماوات والارض، هذا شك من الراوي في لفظه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله تملأان، أو قال سبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. وقد وقع هذا الحديث في بعض الدواوين من غير شك، ففي رواية النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض، وفي حديث الرجل من بني سليم عند أحمد في المسند التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه، التسبيح النصف والحمد لله تملأه، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض. التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض. أيهما أفضل إذن؟ أيهما أفضل، الميزان أم السماوات والأرض؟ الميزان. لقد أخرج الحاكم من عن النبي صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعهن، لو وزنت السماوات والأرض لوسعهن. فالتسبيح النصف والحمد كل، والتكبير ما بين السماء والأرض. إذن أيهما أفضل؟ الحمد. لماذا؟ الحمد. التسبيح ما معنى التسبيح؟ ما معنى التسبيح؟ تقديس تنزيه نزه بعض النقص بالحمد، الحمد الثناء، ولا يثنى إلا على غير الناقص. إذا نحن نقول الحمد لله رب العالمين، لماذا نقول الحمد ولم نقل الشكر؟ لماذا نقول الحمد لله رب العالمين؟ لأن الحمد أوسع من الشكر. الشكر يكون باللسان، والحمد يكون بالجنان وبالأفعال. الشكر يكون مقابل نعمة، مقابل معروف، والحمد يكون لأن المحمود يستحق الحمد سواء أعطاك أو منعك. إذا الفقير يقول الحمد لله، والغني يقول الحمد لله، والصحيح يقول الحمد لله، والمريض يقول الحمد لله، كل الناس يقول الحمد لله رب العالمين. ولذا إخواني الحمد يحمل في طياته معنى التسبيح، وهو الثناء لا يكون لا يستحق الثناء إلا من تنزه عن النقص. ولذا كان الحمد أفضل من التسبيح. ولذا قال النخعين كانوا يرون، أي السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا يرون أن الحمد أكثر الأقوال تضعيفا، أكثر الأقوال التي تضاعف الأجر والثواب الحمد. وقال سفيان الثوري ليس يضاعف من الكلام مثل الحمد، لا يوجد شيء يضاعف الأجور والثواب مثل الحمد. نعم نسمع قول هنا قال تملأان أو تملأ، قال فهو صحيح. الأول تملأان ضمير مؤنثتين وأنبتين، والثاني ضمير هذه الجملة من الكلام. فباعتبار الفوقية تملأان فيكون باعتبار أنهما جملتان، وإن اعتبرنا التحتية سبحان الله والحمد لله يملأان أو يملأ ما بين السماء والأرض فيكون باعتبار أنهما لفظان، فباعتبار أنهما جملة تكون فوقية. وباعتبار انه هذا تكون بالتحديد. نعم نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز لك هذه التأليف والتسجيل جميعا، فتأليف على ما ذكرناه وتسجيل على عبارة ما بين الكلام او في طريق.
من هو صاحب التحرير؟ هذا مراد ابو عبد الله محمد بن اسماعيل الاصفهاني. شو التحرير هذا؟ هذا خميس تحرير. هذا ايش التحرير؟ تفضل. شرح من شروح صحيح مسلم المفقوده التي لا نعرف عنها شيء، لا نعرف عن هذا الكتاب شيء الا لكن هو شرح من شروح مسلم. نعم نسمع.
واما جنده فمجنده على جواز المسلم، واما معناه فيصلي وفي يقود جمعهم العزيزة لبلغ عقلنا السماوات والنوم وتوقف بفضلنا ما اجتمعتا عليه من التنزيه لله تعالى بقوله سبحان الله وتقول والاستقرار من الله تعالى بقوله الحمد لله.
إذا كلمة الحمد لله ماذا فيها؟ فيها التفويض والاستقرار إلى الله. الحمد التفويض والاستقرار، شو معنى هذا؟ أراد أن هذه الكلمة تدل على لازم لها، فمن صيغة الحمد لله لما يقول الإنسان الحمد لله أي الحمد لله على السراء والضراء، وأن يحمد المكلف ربه على السراء والضراء يكون في هذا غاية التفويض والاستسلام لقدر الله. بينما سبحان الله فيه فقط تنزيه وتنزيه لله عز وجل عن النقص، فإذا أضاف العبد إلى التسبيح الحمد فحينئذ يكون ثوابه يملأ ما بين السماء والأرض، فبالحمد يملأ الميزان، وبإضافة التسبيح إليه يملأ ما بين السماء والأرض. ولذا وقع خلاف بين أهل العلم، وهذا من باب غاية التفويض. وقع خلاف العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ العبرة بالمآل، العبرة بالمآل، العبرة أن يكون الإنسان مع الله، أن يفوض أمره إلى الله، وأن لا يغيب عن باله أنه إن منح أو منع فإنه عبد يجب عليه التفويض والامتثال والصبر. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. قال الله عز وجل عن أيوب وهو رمز للفقر والابتلاء والابتلاء، قال الله عنه نعم العبد إنه أواب. وقال الله عن سليمان وهو رمز للعطاء والغنى والسلطان، قال عنه نعم العبد إنه أول. ولذا الأفضل من الغنى والفقر أن تكون أرضى بما قدر الله، وأن يكون حالك في الغنى وحالك في الفقر هو هو. لذا كان عمر بن الخطاب يقول والله لو كان الصبر والشكر بعيرين ما عبدت أيهما أكثر، حاله وهو فقير كحاله وهو غني، المال يغير الا في حق الصادقين المخلصين. اذا العبره بايش؟ العبره بالعاقل. هذا الغنى ما اثره عليه وهذا الفقر ما اثره عليه، فقد يكون له اثر احسن من اثر. فبعض الناس يصلحهم الفقر فمن رحمه الله بهم انهم فقراء، وبعض الناس يصلحهم الغنى فمن رحمة الله بهم أنهم أغنياء. فاللهم إن كان صلاحنا في الغنى فأغنينا، اللهم إن كان صلاحنا في الفقر فأكثر. ولهذا ما هو مقبول الدعاء الثاني؟ مقروض، لأن الدين أغلى أغنى أغنى من الدنيا، لأن الدين أغنى من الدنيا. فالسعيد من وقف ما أعطاه الله وما منعه الله برضا، وما منعه الله برضا. الفقير تمنى لو كان عندي مال لفعلت وفعلت، فيأخذ أجر غني، فيأخذ أجر غني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالصلاح وبطهارة الباطن، وأن يجعلنا إن شاء الله تعالى من المزكين الأخيار المتعلقة قلوبهم بتلك الدار. نسمع.
وعلى أن قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة فرض، فمعنى أن أعلمه من المعارف وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتحكي إلى الصلاة كما أن النور يستمر به، وقيل من أمر أنه يكون علمها أمور بصاحبها يوم القيامة، وقيل لأنها تدعو لإشراق أبواب المعالم وشراء الفرد ومكافآت الحقائق لصلاة الفرد فيها وإقباله إلى الله تعالى بباطنه وباطنه. وقد قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاه. وقيل معناه انها تكون ظلما على وجهه يوم القيامه، ويكون في الدنيا ايضا على وجهه ثلاثه بخلاف مثل الخلق، والله اعلم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: والصلاه نور، والصدقه برهان، والصبر ضياء. وقلنا والصبر ضياء هكذا في جل نسخ مسلم صحيح مسلم، وفي بعضها والصيام ضياء، والصواب والصبر ضياء. هذه الأنواع: الصلاة، الصدقة، الصبر. هذه الأنواع الثلاثة من الأعمال أنواع كلها، لكن منها ما يختص بنوع من أنواع النور. الصلاة نور مطلق، الصلاة نور مطلق، فهي المؤمنين في الدنيا نور في قلوبهم وبصائرهم. ولذا كانت قرة عين سيد المتقين صلى الله عليه وسلم. وقد ورد حديث عند الطبراني في الأوسط: الصلاة نور المؤمن، لكنه لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب أن الصلاة نور للبصيرة وللقلب. وقد أسند أبو معين عن مالك بن دينار قال: قرأت في التوراة: يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدي في صلاتك باكيا، فأنا الذي اقتربت من قلبك وبالغيب رأيت نوري، وبالغيب رأيت نوري. في الصلاة، في الصلاة التي فيها حضور القلب، فما يفتح للمصلي في الصلاة من الرقة والبكاء إنما يقع ذلك، إنما ينتج عن ذلك نور يوضع في القلب، وهذا النور يؤثر على بصيرة الإنسان. فكلما صفت إنسان، كلما صفت سريرته وصدق وازداد إخلاصه، تخلصت بصيرته من الشوائب، ورزقه الله عز وجل فراسه، ويكون له نور يدرك حقائق الأمور بتوفيق من الله جل وعلا. فالصلاة نور في الدنيا، والصلاة أيضا نور في القبر، ولا سيما صلاة قيام الليل. فقد صح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور. فالصلاة نور في القبر. صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور. فالصلاة نور في الدنيا البصيرة التي فيها صدق وخشوع وبكاء وإخلاص، والصلاة نور في القبر. هذه الصلاة التي يطلع عليها أحد لما تترك وتصاب بالوحشة من البشر وتدفن وينصرف عنك أحباؤك، فتكون هذه الصلاة التي لم يطلع عليها أحد في الليل هي التي تؤنس الدهر، هي التي تؤنس وحشتك، هي التي معك تكون نورا في قبرك. والصلاة أيضا نور بالمؤمنين في ظلمات القيامة وعلى الصراط، فإن الأنوار كما ثبت معنا كما مر معنا تقسم على المؤمنين على حسب أعمالهم، تقسم الأنوار على المؤمنين على حسب أعمالهم. والصلاة من خير الأعمال ومن أجلها وأفضلها، وقد ثبت في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن حبان وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ عليها أي على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. فإذا الصلاة والقيامة أيضا نور، الصلاة نور من حافظ عليها كانت له، أي كانت الصلاة له يوم القيامة نور يتجاوز من خلالها الصراط يبصر الله عز وجل يمتن عليه فينجو من جهنم والوقوع فيها، الصلاة نور. والصدقة برهان، نسمع ما معنى كون الصدقة برهان.
وأن قوله صلى الله عليه وسلم وصدقة برهان، وقد صارت على التحريش معناه مصدر إليها لما يصدر إلى المراقين، لأن الأول إذا كنا يوم القيامة عن مطر من هذه يأخذ مرضه وراجمة في جوانب هذا السؤال فيقول تفضلت به. قال: ويجوز أن يصدر المتفضل من كلاب ورقبها فيقول برهان له على حاله ولا يصدر القول لجلاله. وقال ابن صاحب التحريش معناه الصدقة الحجة على الناس داخلها، فإن المنافق يمتنع من هذا الكون لا يعتقدها، فمن تفضل استدل بفضله استدل بفضله على صدق إلهه.
القول الثالث هو أرجح الأقوال، القول الثالث هو أرجح الأقوال وهو الذي يتناسب مع ظاهر السياق. البرهان في اللغة الشعاع الذي يلي وجه الشمس، الشعاع الظاهر الذي يخرج من وجه الشمس هذا يسمى في اللغة العربية برهان، وورد ذلك في حديث أبي موسى الأشعري الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح المؤمن تخرج من جسده لها برهان كبرهان الشمس، إن روح المؤمن تخرج من جسده لها برهان كبرهان الشمس، المؤمن لما تخرج روحه لها ضياء، كيف النور الذي يغلق على وجه الشمس؟ فهكذا الروح هكذا يكون على الروح عند خروجها من البدن. لماذا؟ لأنها صبرت وصابرت على طاعته. فروح المؤمن لها ضياء، من أين الضياء جاء؟ من صبرها ومجاهدتها على الاستقامة. ولذا سميت الحجة القاطعة برهانا لوضوح الدلالة، البرهان شيء واضح، النور الذي يندفق من وجه الشمس لوضوح دلالتها على ما دلت عليه. فكذلك الصدقة فهي برهان على صحة الإيمان، وهي برهان على طيب نفس صاحبها، فإنها تدل على وجود حلاوة الإيمان. الصدقة لا تخرج من العبد ولم يجد العبد حلاوة الإيمان إلا إن أخرج إلا أن تصدق. الصدقة من ثمراتها أنها برهان على وجود الإيمان في النفس، ومن ثمراتها أن بها يذوق الإنسان طعم الإيمان أيضا. فقد ثبت عند أبي داود في السنن من حديث عبد الله بن معاوية الغافري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، من عبد الله وحده ومن علم أنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام. الذي يقع طعم الإيمان من عبد الله وحده ومن علم أنه لا إله إلا الله ومن أعطى زكاة ماله إيش طيبة بها نفسه. فإن النفس أدى الزكاة والنفس تنازع بعد ماذا طعم الإيمان؟ طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. ومعنى رافضة عليه فمن الرفض والرفض الإعانة، ومعناه أنه يعطي الزكاة ونفسه تعينه على أدائها لا تنازعه، وإنما ونفسه تعينه على أدائها بطيبها وعدم حديثها له بالمنع. هذا هو معنى والصدقة برهان، هذا معنى والصدقة برهان. يبقى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والصبر إياه، وهذا إن شاء الله ما نتعرض له في درس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعضل الإخوة لم تعلق على لفظ عن في الحديث، وهي أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك، وهي سلف في الحديث عن بعض العلماء. ذكرنا وتعجبنا من سميع الدارقطني كيف أنه قد أعلى بالانقطاع وصيغ فيه التحديث، والصواب أن الصيغة ليست التحديث وإنما الصيغة بالعنعنة، إنما الصيغة بالعنعنة. ولذا الإمام الدارقطني رحمه الله قرر أن هنالك انقطاعا بين أبي مالك وأبي سلام، والصواب أنه ليس هنالك انقطاع على ما قلنا. فما قلناه من التصريح بالتحديث ليس بصواب، ما قلناه من التصريح بالتحديث ليس بصواب، وإنما الأداة ليش قلنا أداة عنعنة. هذا سؤال. ورد سؤال آخر عن الدرس، قال يقول أحد الإخوة من قال لا أدري نصف العلم، ما المراد بنصف العلم كما في الدرس السابق؟ قلنا قال بعض السلف لا أدري نصف العلم، لا أدري لماذا لا أدري نصف العلم، قال بعضهم لا أدري لماذا لا أدري نصف العلم. المطلوب إخواني من طالب العلم سؤال، إن كان يعلم يقول، إن كان لا يعلم لا يقول. فكان أبو حنيفة يقول نصف العلم لا أدري، وكان محمد بن عون يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه لا أدري، ينبغي للعالم أن يورث جلساءه لا أدري. وكان سعيد بن جبير يقول سئل فقال لا أدري، فقيل له أنت إمام وتقول لا أدري؟ قال سبحان الله الملائكة قالت لا ندري، لا علم لنا، الملائكة قالت لا أدري. جاء رجل الإمام مالك وقد حمله الناس أسئلة إلى الإمام مالك، وجاء من مكان بعيد، فلما جلس في مجلس الإمام مالك كان يحمل 40 سؤالا، فألقى 40 على الإمام مالك، فأجاب مالك عن 4 وقال 36 لا أدري. وأنا على يقين لو أن 36 سئلها أبن طالب علم اليوم يجيب فيها، وقال عن 36 لا أدري. فالرجل قال يا إمام أنا جئتك من مكان بعيد والناس ينتظروني، أرجع إليهم وينتظرون الأجوبة، جئتك من مكان بعيد والناس ينتظرون الأجوبة.